نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم الدكتور يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حيا الله معاليك وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء بعث بها أبو عبد الرحمن من القوعية، يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هذه ثلاثة أسئلة. أولها: ما حكم صلاة من يصلي بالتيمم والماء منه قريب وقد شاهدناهم على بعض الطرق؟ والثاني يقول: إذا وافق العيد يوم جمعة، بعضهم يصلي صلاة العيد ولا يصلي الجمعة لا ولا ظهرا، فما توجيهكم لهم؟ وثالث أسئلته يقول: هل للصلوات الآتية دعاء استفتاح، صلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الجنائز؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالجواب عن السؤال الأول: ما حكم صلاة من يصلي بالتيمم والماء منه قريب؟ يقول: قد شاهدناهم على بعض الطرق. لا شك أن هذا تساهل، وشرط صحة الصلاة بالتيمم عدم الماء، فلم تجدوا ماء فتيمم، وإذا كان الماء قريبا فهو واجد للماء، وحينئذ لم يتحقق الشرط فلا تصح الصلاة لعدم الطهارة المجزئة، فما قلنا ودلت عليه الآية أنه ما دام الماء قريبا فهو واجد للماء، لكن قد يكون قريبا ويخفى موضعه على طالبه فيظنه بعيدا أو يظن عدمه، ثم يصلي بالتيمم ثم
يتبين
له أنه قريب. مثل هذا اتق الله ما استطاع في وقته وصلى صلاة هي في الحقيقة مجزئة، لأنه اتق الله ما استطاع ولو بان أنه قريب، أما أن يعرف أنه قريب ويصلي بالتيمم هذا لا تصح صلاته، لأن شرط صحة الصلاة بالتيمم مفقود وهو عدم وجود الماء، فالماء موجود. وأما كان يوجد من الناس من يفعل ذلك، لا شك أن هذا من التساهل الشديد الذي يبتلى به بعض الناس لعدم اهتمامهم بأمر دينهم.
مما له ارتباط الشيخ بهذه المسألة، لو أنه صلى بدأ الصلاة ثم حضر الماء أو أحضر له ماء،
أهل العلم يختلفون في مثل هذا، لكن الأكثر على أنه يقطع الصلاة ويتوضأ. السؤال الثاني من أسئلته يقول: إذا وافق العيد يوم جمعة، بعضهم يصلي صلاة العيد ولا يصلي الجمعة ولا ظهرا، إذا اجتمع يوم في يوم عيد، يوم جمعة، جمعة وعيد اجتمعتا، فإن من حضر العيد لا تلزمه صلاة الجمعة، لكن يلزمه فرض الوقت وهو الظهر، يلزمه فرض الوقت وهو الظهر، وإن حضر العيد والجمعة فهو أولى وأكمل، لكن إذا ترخص وصلىها ظهرا أجزأته. وأما ما يشاع من أن ابن الزبير صلى العيد ولم يصلي الجمعة الظهر، فهذا لا شك أنه فهم من بعض من ينتسب إلى العلم، لكن الصواب أنه لم يخرج إليهم، فلا يدرى عن حاله، والأصل فيه أن فرض الوقت باق في ذمته لا يسقط بمثل هذا الاحتمال. ولو فرض أن ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه فعل ذلك وثبت عنه ودلالة صريحة، العبرة بما ثبت عن الله وعن رسوله بمثل هذا. وفرض الوقت لا يسقط إلا بيقين، فرض الوقت لا يسقط إلا بيقين وهو الظهر.
لو سمع المؤذن يؤذن هل للظهر هل يجيب ذلك؟
هو يؤذن للجمعة.
نعم.
ويؤذن للجمعة. لا، هو مرخص له أن يتخلف عن صلاة الجمعة فلا تلزمه الإجابة، وهذا مخصوص من عموم قوله عليه الصلاة والسلام تسمع النداء، قال نعم، قال أجب لا أجدك رخصة، هو مرخص له في ذلك.
نعم.
سؤاله الثالث، هل للصلوات الآتية دعاء استفتاح؟ صلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الجنائز. صلاة العيد نعم لها استفتاح ويكون بعد التكبيرات، وصلاة الاستسقاء كذلك لأن صفتها صفة صلاة العيد، وأما صلاة الجنائز مبناها على التخفيف والإسراء بالجنازة فلا استفتاح لها، يشرع في قراءة الفاتحة.
نعم، أحسن الله إليكم. هذه أم محمد تقول أنا ذات مرة ذهبت إلى الحرم ونويت العمرة لكنني لم أغطي عيني ولم أدري أنه حرام، بماذا تنصحونني يا فضيلة الشيخ؟
الظاهر من سؤالها أنها منتقبة، تقول ذهبت مرة إلى الحرم ونويت العمرة لكن لم أغطي عيني، دل على أنها عليها نقاب.
نعم.
لأن خصت العينين بعدم التغطية، فدل على أنها غطت ما عداه. ولم أدري أنه حرام، بماذا تنصحوني؟ على كل حال حصل وانتهى، منه عليه الندم، عليها الندم والتوبة والاستغفار ما حصل، لأن المرأة المحرمة لا تنتقب، فيحرم عليها لبس النقاب والقفازين لما يلبس على اليدين من جوارب، فليس لها ذلك. وإذا حصل ذلك عن جهل فتابت من ذلك وندمت، لا شيء عليها إن شاء الله تعالى.
يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله، رجل توضأ ومسح على خفيه ثم نزع الخفين ولم يحدث، فهل له أن يصلي بالمسح أم عليه أن يتوضأ للصلاة؟ هذا السؤال من أبي إبراهيم.
يلزمه أن يتوضأ للصلاة، يلزمه أن يتوضأ للصلاة إذا نزع الخفين، والسبب في ذلك أنه إذا نزع الخفين يكون إذا نزع الخفين هل أحدث أو لم يحدث؟
سؤال هنا،
ومسح على الخفين ثم نزع الخفين ولم يحدث، فهل له أن يصلي بالمسح؟ نعم، إذا لم يحدث في وضوئه الأول الذي غسل في رجليه، إذا كان لم يحدث من وضوئه الأول قبل لبس الخفين فهذا لا إشكال فيه، يصلي بهذا الوضوء. لكن إن مسح على خفين ثم نزع الخفين فمثل هذا لا بد أن يعيد الوضوء، لا بد أن يتوضأ. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة سوف يصلي بقدمين ليست مغسولتين ولا ممسوحتين، فيصلي بطهارة ناقصة، يصلي بطهارة ناقصة لأنه لم يغسل رجليه ولم يمسح على ما يمسح عليه، فهو يصلي بصلاة ناقصة. وينازع بعض أهل العلم في هذا ويقولون أن نزع الخف مثل حلق الرأس بعد مسحه، والفرق بينهما ظاهر، أن مسح الرأس طهارة أصلية، وطهارة المسح على الخفين طهارة فرعية، ولا تلحق يلحق الفرع بالأصل في مثل هذه الصورة. وممن نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب التيمم من الاختيارات، وهو يقول بأن مثل هذا النزع لا يؤثر، وهو يقيس في هذه الصورة على حلق الرأس بعد مسحه. وعلى كل حال المصلي في هذه الصورة يصلي بقدم ليست مغسولة ولا ممسوحة. ويسأل من يقول بأنه يصلي بهذه الطهارة عن هذه الطهارة، هل هي طهارة كاملة ولا ناقصة؟ إن قال ناقصة قلنا لا تجوز لا تصح الصلاة بطهارة الناقص، وإن قال كاملة قلنا أعد عليها الخف مرة ثانية. إذا قربت مدة المسح، صليت بالمسح 4 أوقات وبقي الخامس الذي تتم به المدة، انزع الخفين وانت على طهارة السابقة طهارة مسح، ثم اعد لبس الخفين لانك تقول طاهرة، دعوما بان ادخلتهما طاهرتين وانت تقول طاهرة، ثم تستأنف المدة من جديد وبهذا يبطل التوقيت. فاللازم باطل، اذن الملزوم باطل.
لكن لو توضأ ولبس الخفين او الجوارب ونزعها وهو على وضوء على طهارة،
على وضوء مثل ما قلنا في صدر الجواب أنه ما زال على طهارة لأنه يصلي بقدم مغسولة.
نعم، هذا خاص بمن انتقض وضوء،
بمن انتقض وضوء ومسح على خفين. نعم. فإذا مسح على الخفين يلزمه أن يعيد الوضوء.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا أتيت الصلاة والإمام في التشهد الأخير الأولى أدخل في الصلاة أم أنتظر جماعة أخرى وحفظكم الله؟
على كل حال هذا على الخلاف في ما تدرك به الجماعة، والجمهور من أهل العلم على أنها تدرك بإدراك جزء ولو يسير منها، ويقول الحنابلة: ومن كبر قبل سلام إمامه التكبيرة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس، فعلى هذا يلحق بهم، ومن جاء والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا، كل هذا يدل على أنه يدخل مع الإمام. والذين يقولون أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، هؤلاء يقولون ينتظر جماعة أخرى لأن الجماعة فاتته. وعلى كل حال المسألة مثل ما قلنا خلافية، وإذا دخل مع الإمام فقد عمل بالتوجيه الشرعي: ما أدركتم فصل وما فاتكم فأتموا، ولو عمل بالقول الآخر وانتظر حتى يكون مدركا للجماعة بيقين لا يثرب عليه في مثل هذه الحالة.
نعم، أحسن الله إليكم. أم ريان تسأل وتقول: هل يجوز تقصير وقص الشعر حتى الكتف وهو ما يسمى بالمدرج؟
على كل حال إذا سلم هذا التصرف الذي هو قص الشعر والأخذ منه بالنسبة للمرأة، إذا سلم من التشبه بالكافرات أو الفاسقات فإنه لا بأس به، إذا سلم من التشبه بالنساء الكافرات أو بالرجال، إذا سلم من التشبه فإنه يجوز. وثبت في الصحيح في صحيح مسلم أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته كنا يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا أقسمت أكثر من 6 مرات على موضوع واحد وهو غير صحيح، فهل يكفيني كفارة يمين واحدة أم ماذا أفعل؟
إذا أقسم على شيء ويعلم كذبه على ما أقسم عليه فإن هذا لا يلزم كفر، لا يكفر. لكن إذا أقسم على شيء فبان خلافه أو أراد أن ينقض ما أقسم عليه ويأتي ما حلف عليه ويحنث فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا تعددت الأيمان وكان الباعث عليها أمر واحد فإنها حينئذ تكون الكفارة واحدة، وإذا تعددت الأسباب والبواعث فكل سبب له كفارته.
هذا يقول سائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل على القاتل عمدا صيام؟
القاتل عمد ذنبه وجرمه أعظم من أن يكفر، فلا كفارة عليه لأن ذنبه أعظم. ومن أهل العلم من يقول أنه إذا وجبت الكفارة في قتل الخطأ فلا أن تجب في قتل العمد من باب أولى لأن جرمه أعظم. وعلى كل حال مسألة خلافية بين أهل العلم، والأكثر على أنه ليس فيه كفارة لأنه أعظم من أن يكفر، ونظيره اليمين الغموس لا تكفر لأنها أعظم من أن تكفر. لكن من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، توبة تهدم ما كان قبلها. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الشيخ حفظه الله عن حكم قراءة القرآن من الجوال على غير طهارة، هل هو جائز أم لا بد من الطهارة؟
قراءة القرآن من الجوال هي نظير إذا كانت الصفحة من القرآن ظاهرة على شاشته، فالشاشة نظير أوراق المصحف، لا تمثل بطهارة. وأما جرم الجوال وهو يحمل صفحة واحدة مع كبره، لو مسك من الخلف ما يلزم طهارة. وأما إذا كان الجوال الذي خزن فيه القرآن مغلق ولا يظهر منه شيء، فإن هذا مثل القرآن الذي في جوف الحافظ، نعم، يحمل من غير طهارة.
أحسن الله إليكم. أيضا هذا السائل أبو عبد الله يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو عرض هذا السؤال على الشيخ الأعمية. إذ بعت على شخص سلعة ب20 ريال بثمن حاصل، وبعت على آخر نفس السلعة ب25 ريالا بثمن مؤجل، فما حكم هذا البيع، وما حكم وضع الأصبع في الأذن عند سماع صوت الرعد؟
إذا باع السلعة بثمن أقل نقدا ثم باع نظيرها بثمن أكثر إلى أجل وفارق السلعة لا شك أنه في مقابل الأجل، هذا لا شيء فيه، هذا مجمع على جوازه، وهو من الدين الذي ذكره الله جل وعلا في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ولا مانع من ذلك بشرطه.
سائل يقول: استعملت العادة السرية قبل 10 سنوات وأنا صائم.
العادة السرية ذكرنا في مناسبات أنها محرمة بدليل آية المؤمنون و آية المعارج: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إنهم غير معلومين، وما عدا ذلك فإنه يلام. والعادة السرية غير ما ذكره الله جل وعلا، فهي محرمة عند أهل العلم، ومنهم من يرى أنها مكروهة كراهة شديدة، وعند الحاجة يتسامحون فيها. وعلى كل حال القول المرجح هو التحريم، وإذا استعملها في الصيام أبطلت صيامه، تبطل الصيام، ويحرم أن يبطل صيام الفرض ويخرج منه. من صام، من أفطر يوم من رمضان من غير عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صام. وأما كونه يفعلها مع علمي بتحريمها في صوم نفل، لا شك أن خروجه وقطعه لعبادته مخالف لقوله جل وعلا: فلا تبطلوا أعمالكم. وهل يلزمه القضاء أو لا يلزمه؟ من أهل العلم كالمالكية والحنفية يقول: يلزمه القضاء إذا دخل في نفل ثم قطعه عمدا فإنه يقضيه. والحنابل والشافعي يقولون: لا يقضى، لأن المتطوع أمير نفسه، لكن يبقى أنه حرم نفسه خيرا عظيما، لأنه يقول أنه يستعملها في صوم يوم عرفة، ويوم عرفة يكفر السنتين الماضية والباقية. وعلى كل حال العمل محرم، وقطعه للصيام في هذا الوقت حرمان عظيم، فعليه أن لا يعود لمثل هذا.
نفع الله بما قلتم. هذا سائل طالب علم يقول: ما منزلة المستدرك بين كتب السنة؟
المستدرك لأبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن البيع المعروف بالحاكم النيسابوري كتاب من كتب السنة المسندة الأصلية، وإن كان متأخرا في أول القرن، في أواخر القرن الرابع وأول الخامس. هذا الكتاب كتاب كبير، ويجمع أحاديث كثيرة مما استدركها على الصحيحين، مما استدركه الحاكم على الصحيحين، وقال إنه يستعين الله في إخراج أحاديث احتج بمثل رواتها ثقات احتج بمثلها الشيخان. فالحاكم يقول في مقدمة مستدركه: وأنا أستعين الله في إخراج أحاديث رواتها ثقات احتج بمثلها الشيخان. فالتزم أن تكون الأحاديث صحيحة مثل أحاديث الصحيحين، وجرت عادته أنه إذا أخرج لرواة خرج لهم الشيخان قال صحيح على شرطهما، وإذا خرج لرواة خرج لهم الإمام البخاري دون مسلم قال صحيح على شرط مسلم، وإذا خرج لرواة خرج لهم الإمام مسلم في صحيح قال صحيح على شرط مسلم، وإذا أخرج لرواة ثقات عنده ولم يخرج لهم أحد الشيخين قال صحيح صحيح الإسناد فحسب. وعلى كل حال مع هذا الاشتراط ما وفى رحمه الله بما اشترط، ولذا وقع في مستدركي كثير من الأحاديث الضعيفة، بل فيه بعض الموضوعات، بل في بعض ما حكم عليه بصحته ما ضعفه شديد. وعلى كل حال الكتاب يستفاد منه، وعلى التساهل الشديد والخطو الواسع في التصحيح يستفاد منه بعد تعريض هذه الأحاديث وهذه الأسانيد للنقد على طريقة أهل الحديث. والحافظ العراقي يقول: وخذ زيادة الصحيح تنص صحته أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك على تساهل، وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد بعلة، والحق أن يحكم بما يليق والبستي يداني الحاكمة. فذكر الحافظ العراقي أن الحديث الصحيحة الزائد على الصحيحين تؤخذ من الكتب الثلاثة، وبدأ بن حبان ثم ابن خزيمة ثم المستدرك، والأصل من حيث القوة والزمن أن يبدأ بابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم، وهي على هذا الترتيب في القوة، أمثلها ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم. ولذا قال: وعلى تساهل، وقيل من فرد به فذاك حسن ما لم يرد. هذا وقال يعني ابن الصلاح، من فرد به سواء حاكم أو ابن حبان على تساهله يعطى حكم متوسط، لا صحيح ولا ضعيف، يعطى الحسن. وهذا جاري على
يدخل في ذلك ابن خزيمة أيضا،
والله ابن خزيمة أمثل من الاثنين. وقال من فرد، ولعل يقصد ذلك الحاكم لنفرد رماه بالتساهل، مع أن ابن حبان متساهل لكنه أمثل من الحاكم. والذي دعاه إلى قوله وقال يعني ابن الصلاح من فرد به فذاك حسن ما لم يرد، رأيه في قطاع التصحيح والتضعيف يحكم عليها كلها بأنها حسنة، مع أن هذا ليس بصحيح، فيه صحيح وفيه ضعيف وفيه حسن وفيه موضوع، فليأخذ هذا. والحق يقول الحافظ وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد بعلة، والحق أن يحكم بما يليق، يحكم على الحديث بما يليق به، بما يليق به من صحة أو حسن أو ضعف تبعا لصحة إسناده وسلامة متنه من الشذوذ والنكارة. والحق أن يحكم بما يليق يعني به من نتيجة دراسة الإسناد والنظر في المتن بما يليق به، بما يليق. والبستي يداني الحاكمة، أبو حاتم بن حبان البستي في صحيحه أيضا متساهل لكنه يقارب الحاكم ولا يماثله، فالحاكم أشد تساهلا منه والبستي أمثل منه وابن خزيمة أمثل منهما.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله لفضيلته وجزاه عنا خيرا. يسعدنا تواصلكم مستمعي الكرام على عنوان البرنامج بالرسائل النصية الهاتفية على الرقم 0534700 وعلى الفاكس 0145755557 وعلى العنوان البريدي المملكة العربية السعودية وزارة الثقافة والإعلام إذاعة الرياض صندوق بريد 60059 الرياض 11549 وأيضا على البريد الإلكتروني fatwa@alkhudair.com. نفعنا الله وإياكم بما نسمع وبما نقول، إنه جواد كريم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم الدكتور يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.